رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل التاسع غرام العجائز دنوت من حديقة بيتها وغلب على ظني يقيناً أنني ولجت عالماً جديداً بعيداً كل البعد عن ما عايشته مع أخريات من العجائز اللواتي ضجر منهن الزمان فجاس على وجوههن حتى الموت الأخير. رأيت وروداً حمراء على باب السيدة روزا ومزهريات لم أفلح في عدها وكأنها باقة من تحف حديقة كوكنهوف الساحرة بمدينة ليس الهولندية التي اشتهرت بأروع النباتات والأزهار عالمياً. كنت أتمعن في جمال تلك النباتات الساحرة الجمال، وشرد عقلي في متاهات من التفاؤل وبين غيابات البشر والتيمن، فقلت في قرارة نفسي: لعل العجوز السيدة روزا حياتها تعكس جمال الورود التي تقبع بحديقتها، وتأكيداً ليست هي واحدة منهن. أجل، كل شيء يبدو رائعا. فدخلت مبتسمة في وجهها وأنا أحييها لأول مرة أقابلها. صباح الخير سيدتي، اسمي ليلى المنظفة، مسرورة أنا أقف بعتبة بيتك الجميل. فابتسمت السيدة الأنيقة روزا ذات التسعينيات من عمرها: مرحبا ليلى، أنا اسمي روزا صاحبة هذه الورود التي ترينها، ولا أسعد إن لم أطل عليها لحظة من ساعات يومي الطويلة، فهي مني وأنا منها، أسقيها ماء وتسقينا أملا. أبتسم إليها كل حين فتتفتح في وجهي هي الأخرى وتشعرني أن الحياة ما زالت بخير. تفضلي ليلى، مرحبا بك. شاي أم قهوة تكسري بها لحظات هذا الصباح الجميل وتجددي بها نشاطك في عملك؟ بل فنجان قهوة من فضلك سيدتي، فأنا ممن يتمتعون برائحة البن واستنشاقها كأنها تجري بعروقي بلا توقف. فباشرت في عملي، أنظف كل زوايا البيت المنظم تزامنا مع رنات موسيقى هادئة توحي لسامعها أنه يعيش بزمن غابر فيه قد صنعت أوتار الموسيقى الأولى. فكانت السيدة العجوز تتحرك من هنا وهناك وهي تشتغل كما أشتغل. حركاتها تعكس ألحان الموسيقى الجميلة الكلاسيكية، تغني وهي مسرورة، وإذا نظرت إلي تبتسم بابتسامة حلوة توحي أن الدنيا ما زال من بينها من يعيش بسلام وأمان. قالت لي: الدنيا بهيجة وممتعة، وقليل هم من يعرفون المعنى الجمالي لها، أليس كذلك ليلى؟ بلى سيدتي، هي كذلك، بيد أن أغلب الناس لا تقدر ذاك الجمال ولا يفقهون روعته إلا إذا فقدوه، وأنا واحدة منهن يا ليلى. وقاطعتها في رمشة خاطفة: ما الذي تعنينه سيدة روزا؟ أتعلمين كيف كنت وأنا بين أهلي صغيرة وسيمة؟ لا أخالط من الفتيات اللواتي كن في عمري إلا واحدة اسمها سارة. نذهب إلى المدرسة سوية ونعود إلى بيتنا ويدانا متشابكتان وكأننا توأمين، وكأننا توأمتين، وابتسامتنا معا لا تفارق وجوهنا. نلعب بأقصى النهر فنركض كصغار الإبل مسرورتين لا تعلمان من هموم الدنيا بداية. وإذا جاء المساء اجتمعنا معا ببيتنا تارة نراجع دروسنا، وتارة أخرى ببيتهم نشاهد شاشات التلفاز معا. وإذا غابت عني اشتقت إليها فطلبتها وأنا أمشي مهرولة إلى بيتها حتى غابت الشمس عنا وانكسفت وصرت يتيمة وحيدة بقريتنا في حلكة ليل غاضب، حينما ضاع من سارة صديقتي حصانها الجميل الذي كان بالنسبة لها كل شيء، كانت تعشقه كما تعشق العروس زوجا، حب أسطوري قد جرى بينهما. أجل، صارت تتبع خطواته بوقت متأخر، ولم تيأس حينها أن تمشي وراءه تطلبه بكل مكان إليه قد ذهب. حتى رأته من بعيد قد جرته مياه النهر بليلة عاصفة وهو ينظر إليها وكأنه يستنجدها بلا كلمات، فغاصت من ورائه بمياه النهر لعلها تنجده، بيد أن النهر لم يبتسم لسارة كما كان يفعل من قبل، فعانقها في فاجعة لا توصف من المأساة، وغرقت هي وصديقها الحصان معا، وشهد القمر والنجوم غرقهما، ولم يفلح للأسف أحد من أهل القرية بإغاثتها، وماتت المسكينة شهيدة بحب حيوان أعجمي لا يقدر على الكلام والصراخ كما كانت هي تفعل، ولكن عويلها وصرخاتها باءت بالفشل، ورحلت عني سارة، ورحلت عني سعادة طفولتي وأنا برعومة صغيرة كزهرة بزغت تحت تربة طرية. أعلمت الآن يا ليلى سر حبي للورود والأزهار وصدقي في العناية بهذه النباتات الظريفة التي هي رمز السلام والأمان إذا وجدت من يمنحها الاهتمام والعناية. قلت لها في هدوء: يا لها من حادثة مفجعة، كان الله في عونك أن فقدت أعز الناس إليك في وقت أحوج ما تكونين فيه إلى من يتلاءم مع طبائعك كسارة التي عنك قد رحلت. أجل ليلى، قد حاولت أن أنساها ولكنني عجزت، وبقيت ملامحها في صدري على مدى 8 عقود تقريبا. وعلى حين غرة وجدت نفسي أتابع صورا معلقة على جدران غرفة المعيشة لعشرات من وجوه في أعمار مختلفة، وسألتها عن أجمل صورة من بين كل الصور: من تكون هاته الفاتنة سيدة روزا؟ ولكنها ابتسمت وكأن الدموع تريد أن تتساقط على وجنتيها: ألا تقامري على من تكون صورة تلك الفاتنة؟ ولكنها بالأخير صاحبة الصورة هي العجوز التي تكلمك ليلى. أحقا ما تقولين سيدة روزا؟ إنها بحق السماء مليحة وحسناء، ما رأيت أجمل منها، بل صدقيني إنها ملاك. أرأيت يا ليلى كيف تخدعنا هذه الدنيا البائدة؟ جمال وصغر وشباب وقوة، ويتبعها ضعف وهوان وعجز فهلاك وإلى أبد الآبدين. كانت السيدة العجوز تتحدث وتروي بلا انقطاع، وأما أنا فكنت تارة أنظر إلى ملامحها وقد أضحت عجوزا كوردة ذابلة لا طعم لها ولا رائحة، وتارة أخرى أتابع تلك الصورة التي صنعت منها قطعة قمر وهي ابنة 20 ربيعا. والآن وأنا أتابع تجاعيد وجهها صارت ذات 90 خريفا، فقلت في نفسي: أي دنيا هاته التي نعشقها، وأحيانا لأجلها تقع الخصومات وقطع الأرحام، ولربما قتل النفس أحيانا، والكراهية والأحقاد بين ساكنها قديما وحديثا. أي سحر تقدمه لنا هاته اللعينة المغرورة حتى نتعلق بها بطريقة رهيبة، فازددت يقينا أن الدنيا عنا تضحك وتنافقنا كما ينافق أولادها بعضهم البعض حينما يظهرون صورة مزيفة لإخوانهم، بيد أنهم يخفون بصدورهم واقعا مرا كله خيانة وخداعا. آه يا ربي، كيف تتلون لنا الدنيا بزخاريف باطلة، جمال يأتي من بعده إعصار بلا توقف أو هدوء. دخلت حجرة نومها فوجدت بدولاب قديم يعود عهده إلى زمن لا يعترف به المعاصرون من أهل أرضنا، فيه عشرات من الصناديل القديمة، وتحتفظ المسكينة بكل ما قد اشترته من الثياب وهي صغيرة ببيت أهلها، وكأنها تجهز نفسها إلى رحيل قريب تزف إليه نفسها. وبأعلى الدواليب توجد صورة لرجل عريض ذا لحية كثيفة عليه حمرة الفلاحين وكأنه لا يفقه لغة الابتسامة، فسألتها: ومن يكون هذا الرجل سيدة روزا؟ أزوجك هو؟ لا لا يا ليلى، أنا لم أتزوج قط، ولم يكن لي ولد ولا حتى بنت، بل أمضيت حياتي كلها في العمل واشتريت هذا البيت الكبير الذي نحن في عقره، وأما ذاك الرجل فهو عشيقي، يأتيني مرة بالأسبوع، وصباح يوم الاثنين أطلب منه أن يغادر بيتي، ولا يمكنني أن أتحمله أكثر من يومين أو أقل. نعم، ربما أبدو لك غريبة، أليس كذلك؟ ولكن هذه هي طبيعتي التي عليها تعودت كل أيام حياتي، وصار نمط معيشتي بهذه الكيفية، ولا أراني إلا أنني سلكت طريقا سويا. ونحن بالأخير ببلد يهب الحريات المطلقة لكل أطياف شعبه، ولا نؤمن بالقيود إطلاقا. أجل ليلى، أنا لا أختار حياة الأوامر والنواهي، ولا أحد له الحق في أن يجبرني على ترك أمر قد صنعته بنفسي ورضيت بفعله حتى وإن كان شنيعا في أعين الآخرين، وعلى كل فرد أن يرسم مسار طريقه بنفسه كيف يشاء. ففي أمريكا صنم للحرية يعبدونه، ونحن بهولندا حرياتنا بصدورنا، وإن لم نكن قد نحتنا أصناما وتماثيل برموز معبرة. ولكن سيدة روزا، تقولين إنه عشيقك فحسب، وهل هذا يعني أن ليس بينكما عقد زواج؟ وقد علمت من الكثيرات من عجائز هولندا أنه بعقيدة النصارى أيضا لا يحل لكم ذلك، وأن المرأة لا تدخل بيت زوجها إلا عن طريق الكنيسة وما يجري من مراسيم العقيدة المسيحية. قد أشاطرك الرأي ليلى، ولا أختلف معك رأسا، بيد أنني لست عابرة لخالق، ولا أنا نصرانية أو بالأحرى متدينة، فلا علاقة لي بأي دين كان، وقد تربيت بين والدين نصرانيين، أحدهما كاثوليكي والثاني بروتستاني، وكنت أعيش حربهما الدائم إذا اجتمعا على مائدة العشاء، فتدور روح النقاشات الحادة والصراعات بينهما، وأنا صغيرة لا أفهم من حكايتهما شيئا. وبسبب خلافهما العقائدي الدائم درست في مدارس محايدة لا تقدم مواد دينية لطلابها، ومن هنا تعودت أن لا أعتقد في شيء، وحرمت على نفسي أن أتعلم أو أدرس عن عقيدة كيفما كانت شريعتها، وعلى ذلك صرت لا أضع سنن العقائد بحياتي الشخصية. وأما الزواج الذي عنه تتحدثين فإيماني به ضعيف للغاية، وفلسفتي فيه عمياء، بحيث أنني أراه سجنا يبتر حرية المرأة ويستعبدها ببيت زوجها الجبار. وقد تعلمنا من التاريخ القديم بأن المرأة كانت أما لزوجها فحسب، يبيعها إذا شاء أو يطلقها، وليس لها من بعد ذلك نصيب مما عانت فيه مع زوجها وجمعا معا من حطام الدنيا. ونحو ذلك اقتنعت بأن الزواج عبودية تختارها المرأة طواعية، وأنا اخترت حريتي لنفسي، وأقمت لكياني مملكة أحكمها طليقة كريمة متحررة من كل القيود، لا تحكمني أي إيديولوجية كيفما كانت. وبهذا المنهج أتممت دربي بسلام وأمن واطمئنان. نعم، قد فهمت قصدك سيدة روزا، ولكن كيف عشت وحيدة بلا أولاد أو حتى طفلا ربما تتبنينه ليؤنسك بعزلتك هاته؟ أصدرت العجوز ضحكات مجلجلات لترد علي استهزاء، تقصدين أن أكون أما في عالم غريب عجيب؟ لا يا سيدتي، ذاك ما لا كنت إليه أطمع، فقد شرحت لك للتو بأنني امرأة متحررة ولا حاجة لي في أطفال أو بنين، فعالمنا فيه ما يكفي وما يزيد من الولادات على مدار الزمان، ولم أرى نفسي يوما من الأيام وحتى في غيابات الأحلام أنني أم تحمل وتشقى وتلد بالأخير مولودا ليتبعني ويسلب من وقتي الكثير، ولن أجد حينها لنفسي وقتا للتسلية والتمتع بزينة الحياة، وخفت كل الخوف أن يداومني الهرم وأصير عجوزا وعقبها يلقون بي في لذات كبدي على دار العجزة، مجمع الهموم والشقاء ودار اليأس وانقطاع الأمل، فتبقى العجوز تتخبط في ماضيها الذي انقضى، ولن تجد حينها سوى فرصة لتخطيط مسارها إلى الموت المستعجل. وأما أنا فبعيدة كل البعد عن تلك القوقعات من الحياة المملة، واخترت أن أعيش في انزواء عن كل الناس. وصدقيني يا ليلى، فأنا لا أريد أن أخضع لأي كائن كان، فأنا امرأة أوروبية غربية اشترت حريتها بنفسها وتعلمت من التاريخ الأسود ما يكفي بأن الأنثى ليست بضاعة تباع أو تشترى، وإنني لست أرى لنفسي ما أعبده، أو بالأحرى من يفرض علي ما لا أطيقه، بل لا أقبل من أحد أن يلزمني كراهية بالأمر أو النهي. وقد ولدت حرة بين شعب طليق لا يعترف بالعبودية ولا يتبع مذهب الرق أساسا، وأكره كل الكره أن أمنع أو أحرم من رغبة طلبتها لنفسي. وما هي إلا أساطير الأولين تلك الكلمات التي نسمعها شبه يوميا: كتاب مقدس وجنة ونار وحساب وعقاب وبعث بعد الموت، أو لربما عذاب في جهنم أو نعيم بلا انقطاع. فهي في نظري أشبه ما تكون بخرافات الزمن القديم. والحق الحق أقول، بقيت مليا أتأمل في كلام السيدة روزا، ولم أنطق ساعتها ببنت شفة. وماذا في وسعي أن أفعل فيكفيني ما سمعته من تلك العجوز التي تدعي أنها امرأة متحررة من كل القيود؟ وأي قيود تعني أن لا تكون امرأة طاهرة ببيت زوجها، وأن لا تصير مطيعة لمن يتعب بالليل والنهار فيأتي لها بقوتها؟ أم متحررة من أن تكون وبكل شرف أما لنشأة جديدة تربيهم ليصيروا جندا لبلادهم، حامين وطنهم وحاملين بين أيديهم شعاع الأمل والنصر. وهي التي تدعي أنها قد اشترت حريتها حينما تعشق من تشاء وترفض من تشاء، تطرد من بيتها رجلا إذا قضت حاجتها منه. أي حرية أرادت تلك العجوز أن تعلمها لأجيال معاصرة وأخرى تأتي من بعدها؟ وأي دروس أكاديمية تبغي أن تكون منهجا لأمثالها؟ وما أراها إلا امرأة مستكبرة متعجرفة متشامخة وناكرة لمعروف ربها وجاحدة لنواميس خالقها، فأي فلسفة تلكم التي تنسج منوالها؟ بيد أنني فضلت أن أبقى صامتة لا أنطق ببنت شفة حتى لا أحدث صراعا بيني وبينها، واستأذنتها بابتسامة ملونة ولم أرجع إليها ثانية، حينما علمت أن مثلها لا يعاشر أبدا، وأن من تلك الأصناف يتواجدون بكل عصر ومصر، وإطلاقا لن تصنع هي وأشباهها أمجادا لحضارة أو نهاية لعالمنا الذي بين ثناياه نعيش بأمن وسلام، ولتبقى قابعة في عزلة وانزواء كمن يمشي بين الضباب لا يرى إلا نفسه. أجل، تلك العجوز هي عينة صغيرة من بين ملايين الناس الذين هم في واقع الأمر من المعذبين بداخلهم، ويحسبهم الجاهلون أنهم سعداء، بيد أنهم في شقاوتهم يتخبطون في اتجاهات مختلفة يمينا وشمالا، يظهرون ارتياحهم ورضاهم عن حياتهم، وإن كانت الدنيا عنهم غير راضية، رافضة أن يعيش من بينها أصناف من الآدميين يضمرون باطنهم وينافقون غيرهم.